بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعلامة الشام محمد بن باجة البيطار رحمه الله. وصلنا إلى زهده وإيثاره. زهد شيخ الإسلام وإيثاره صفحة 27 عندي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن شيخ الإسلام زهده وإيثاره. قال ابن فضل الله العمري كان يجيئه من المال في كل سنة ما لا يكاد يحصى فينفقه جميعا آلافا ومئين لا يلمس منه درهم درهما بيده ولا ينفقه في حاجته، بل كان إذا لم يقدر يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إلى السائل، وهذا مشهور عند الناس من حاله. حكى من يوثق به قال
الله أكبر. إذا لم يجد شيخ الإسلام نفقة ربما دفع إليه ثيابه. الله أكبر. نعم.
حكى من يوثق به قال كنت يوما جالسا بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية فجاءه إنسان فسلم عليه، فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يعتم به، فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل فقطعها نصفين واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر لذلك الرجل ولم يحتشم للحاضرين عنده.
الله أكبر. الله أكبر. شيخ الإسلام رجل عجيب في النفقة والسخاء والصبر على الخصم. نعم.
وحدث من يوثق به أن الشيخ كان مارا في بعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجته، ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه، فنزع ثوبا على جلده ودفعه إليه وقال بيعه بما تيسر وأنفقه، واعتذر له من كونه لم يحضر عنده شيء من النفقة. انتهى.
سبحان الله. نعم. هذا قريب منه كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان صاحب نفقة وقدم إعطاءه، ولربما الشيخ يأتي على آخر الشهر ولا يجد عنده مالا من كثرة نفقته رحمه الله، وكان كريما سخيا. نعم. فيذكرون هو القاضي في الدلم في الخارج، يعني هو قاض هناك وكانت له مزرعة، فأتوه وهو في المزرعة فقالوا يا شيخ جيرانك أخذوا قطعة من المزرعة أخذوها، فقال عساهم رضيين بس، يعني عسى أن يرضوا بس، مباشرة عسى أن يرضوا بس. نعم.
قال شجاعة
وكان ينفق إلى درجة الدين. ذكر أيضا في ترجمته الشيخ أنه كان صاحب نفقات وينفق، فكان مع بعض البنوك، طبعا هناك البنوك الشرعية، فاتصل عليه مرة وقال يا شيخ إحنا من باب الإخبار فقط، من باب الإخبار أن ديونك زادت على 3 ملايين الآن، على 3 ملايين. فقال للشيخ الله المستعان. قالوا فعلم الملك بهذا، لأن هي ديون الشيخ أصلا، ديون دين فقهات، فعلم الملك بذلك فقضاها عنه رحمه الله. نعم.
قال شجاعة الإمام وغيرته على الدين والوطن.
جاءني أخ وأنا في المسجد، يعني كان سعودي، فجالس منتظر الشيخ الإمام المسجد، فتعرفت عليه، فإذا هو بأخ أثيوبي حبشي، تعرفت عليه في المسجد، فالمهم عاد يحكي لي، قال يعني أنا هو جاي من مكة وإحنا في الرياض، والإمام اللي كان عندنا يعني كان صاحب نفقات يجمع نفقات وإطار الناس، فيقول يعني جيت إيه أخذ إيجار السكن وكذا. يقول منذ 16 سنة والشيخ ابن باز كان ينفق علي، ما مددت يدي إلا بعد ما مات الشيخ. قال أنا بأعلم ابني في كلية الطب في السودان على نفقة الشيخ. قال أدخل ابنك الطب، أدخله. فيقول ما مددت يدي في حياة الشيخ، وينفق عليه وعلى أولادي، حتى أرسلت ولد لي في السودان يتعلم في كلية الطب على نفقة الشيخ، الآن يمد يده. لما مات الشيخ اجتمعوا إخوان التجار وطلبة العلم على إقامة مؤسسة تقوم ببعض ما كان يقوم به الشيخ رحمه الله، مؤسسة من التجار ومن طلبة العلم. كان صاحب نفقة سبحان الله عظيمة. احنا كنا يعني مما نراه امامنا، كان كل يوم جمعه يا اخواني بقى غدا بعد الجمعه، غدا والدرس غدا ايه بقى، يعني ما في يوم دجاج، كله يسموه فلطح، فلطح يعني خرفان كله. كان يكرم طلبة العلم. نعم.
قال: شجاعة الشيء شجاعة الإمام وغيرته على الدين والوطن. أراد ملك الكرجي أن يفتك بسكان دمشق من المسلمين ويسبي ذراريهم ونساءهم، فبذل للسلطان غازان وهو أول من أسلم من ملوك المغول أموالا طائلة على أن يمكنه منهم. فلما اتصل الخبر بالإمام من فوره وانتدب رجالا من الوجوه والكبراء وذوي الأحلام الرجيحة، وإليك خلاصة ما جرى بإخبار من كان حاضرا ولا ينبئك مثل خبير. قال: في الكواكب الدرية، قال الشيخ كمال الدين ابن المنجى: كنت حاضرا مع الشيخ فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره، ويرفع صوته على السلطان ويقرب منه في أثناء حديثه، حتى لقد قرب من أن تلاصق ركبته ركبة السلطان، والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته، مصغ لما يقول، شاخص إليه لا يعرض عنه. وأن السلطان مع شدة ما أوقع الله له في قلبه من المحبة والهيبة سأل: من هذا الشيخ؟ فإني لم أرى مثله، ولا أثبت قلبا منه، ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم قيادا لأحد منه.
هو من اللي ما ينقاد لشيخ الإسلام إلى بقى قلب أغلقه الله عز وجل حجة وبيان وأدب وحرص نعم.
فأخبر بحاله.
إخوان العلماء الذين يدعون للسلاطين ويحرصون على نصح السلاطين، هؤلاء إخوان من أقوى الناس قلبا، لكنهم من أقرب الناس إلى ولاة الأمور، لأنهم يرون فيهم حرص الوالد على ولده وحرص الأم على ولدها. ما هو مشكلة حتى لو شددت علي، لكن أرى فيك حرصك يغفر لك ما لا يغفر لغيرك. نعم. ولهذا الشيخ ابن باز لو أردت أن تصنفه في أصحاب القلوب الثابتة مع ولاة الأمور، أخبرني بعض المشايخ وهو ثقة عندي وهو صاحب القصة أصلا، يعني كان فيهم، فيقول بعض الدعاة هو عن يعني كان صراحة كان حصل منه مسألة كده يعني شطة فيها، المهم فأخذت السلطات الأمنية على الطريق، فاتصلوا بالشيخ ابن باز خذوه، اتصل بالشيخ ابن باز فقالوا: يا شيخ فلان فلان ده كان أحد المشايخ، بس هو كان له زلة يعني، وكان مطلوب، فقال له: يا شيخ فلان هذا أخذته السلطات الأمنية. يخبرني الأخ اللي هو في القصة بنفسه، ما أحد أخبره. فيقول: طيب اتركوني لحظة. فاتصل على الأمير نايف رحمه الله وقال سمو الأمير وكذا دعا له، ثم قال له: يأتيك فلان وفلان وفلان، أخرجوا له الشيخ. يقول: ذهبنا إلى وزارة الداخلية في الرياض، طبعا ما جابوا الأخ هذا اللي أخذوه عند الوزارة. يقول: ذهبنا فرحبوا بنا أيما ترحاب وأعطونا الشيخ معنا، أعطونا الشيخ. فهم كانوا يعتبرون الشيخ ابن باز شيخا لهم، هم يفخرون بهذا. والشيخ ابن باز ما جمال في حياته قط، صاحب قوة لكن صاحب رحمة وحريص على البلد وعلى الولاة، ولهذا إذا وجد السلطان فيك هذا الحرص قربك، وإذا قربك السلطان حصل خير، اجعلنا على خزائن الأرض، إني حفيظ علي. نعم.
فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل، فقال الشيخ للترجمان: قل لغازان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا، فغزوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين، وما عمل الذي عملت؟ عاهدا فوفيا، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت وجرت. ثم خرج من بين يديه مكرما معززا، بذل نفسه في طلب حقن دماء المسلمين، فبلغ الله تعالى ما أراده، وكان سببا لتخليص غالب أسار المسلمين من أيديهم، وردهم على أهليهم، وحفظ حريمهم، وكان يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، ولو كان قلبه سليما لما خاف إلا ربه سبحانه. سبحان الله، كلمة حية رائعة. لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. أضف: ولن يطمع رجل فيما في أيدي الناس إلا لمرض في قلبه. فعلى قدر ما يتعلق قلبك بالناس على قدر ما يذهب من دينك. فهذه لوازم، هذه لوازم. فإذا خفت غير الله فلمرض في قلبك، عندنا نقص اقتضى هذا النقص أن يحل الخوف من فلان في قلبك. طبعا هذا يخرج من الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي هذا عادي. موسى عليه السلام خاف هو ورحل من البلد. وكذلك لن يطمع أحد في أيدي الناس إلا أيضا لمرض في قلبه. والقلب الذي عمره الإيمان وتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى لا يلتفت لغير ربه. فماذا عسى أن يصنع به؟ إن بطش به فلولا أن الله عز وجل أقدره على ذلك لما كان. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. تعرفون قصة الأوزاعي لما ذهب إلى السلطان من بني العباس وسلف فتوى حساسة عن حكم ما صنعناه مع بني أمية وكذا، كانت المسألة حساسة جدا، وأراد أن يتخلص من هذا بيد أنه ألزمه بالجواب وهو ينتظر الموت لو أجاب. وأجاب رحمه الله، والتاني يتغيظ وهو يجيب وحاول أن يتجمل بكل طريق لكن ما يريد أن يغير الشريعة. فقال ذلك يقول يعني فطرد وكذا، يقول فخرجت من عندي فنادان، فقلت بس السيف يقع على رقبتي الآن. كله طبعا مشفق عليه، وأصلا لما دخل كله مشفق عليه. يقول لما ناداني أنا قلت السيف يقع علي الآن على رقبتي، فنظرت فدفع إلي مالا. نعم.
وأخبر قاضي القضاء أبو العباس أنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعاما فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل لما لم تأكل؟ فقال كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس. ثم إن غازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك أن تؤيده وتنصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر أن تفعل به وتصنع. وقد ذكر الكتبي من شجاعة الإمام أنه شكى إليه إنسان من قطلوب بك الكبير وظلمه، وكان فيه جبروت وأخذ أموال الناس واغتصابها، وحكاياته في ذلك مشهورة. فدخل عليه الشيخ وتكلم معه فقال له قطلوب بك أنا كنت أريد أن أجيء إليك لأنك عالم زاهد يعني يستهزئ به. فقال له موسى كان خيرا مني وفرعون كان شرا منك، وكان موسى يجيء إلى باب فرعون كل يوم 3 مرات ويعرض عليه الإيمان. ومن مساعيه المشكورة في خدمة أبناء الملل السماوية سعيه في إطلاق أصل المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء، وإصراره على وإصراره على ذلك، ولم يرضى بإطلاق أسار المسلمين فقط، وإنما فعل ذلك عملا بقواعد دينه العام الذي يوجب.
هذا مر معنا في الرسالة. نعم.
الذي
القبرصية. نعم.
الذي يوجب المساواة في الحقوق والأحكام بين جميع من يظلهم سلطان الإسلام، وإليك
شذرة
مما كتبه في الرسالة القبرصية خطابا لسير جوان ملك قبرص، قال ونحن قوم نحب الخير لكل أحد ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، فإنه لا بد للعبد من لقاء الله، ولا بد أن الله يحاسب عبده كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إلى أن قال وقد عرف النصارى كلهم أني لما خطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان
وقتل شاه
وخطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين، قال لي لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. قلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا نفتكهم ولا ندعو أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بين أيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورفعتنا بهم كما أوصانا خاتم النبيين. انتهى. ومن شجاعته ما حكاه في الكواكب قال لما وشوا به إلى السلطان الأعظم الملك الناصر لدين الله وأحضروه بين يديه قال من جملة كلامه أنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وإن في نفسك أخذ الملك فلم يكترث به بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر أنا أفعل ذلك والله إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسا. فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة إنك والله لصادق وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. واستقر له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر طويل
وألقيت عليك محبة مني
من كثرة ما يلقى إليه في حقه من أقاويل الزور والبهتان ممن ظاهر حاله العدالة وباطنه مشحون بالفسق والجهالة.